بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فكما تقدم في الدرس الماضي ان المصنف رحمه الله قال كتاب التوحيد، ويعني بذلك في الاغلب توحيد الالوهيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله كما ذكر جملة من الشراح أنه ذكر في كتابه هذا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكان الأغلب الحديث حول توحيد الألوهية الذي ضل عنه أكثر الخلق. فجرى كثير من الشراح في هذا الموضع على أن يذكروا أنواع التوحيد الثلاثة. فقول المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد، الألف واللام للعهد الذهني. فالمراد بالتوحيد هو توحيد الألوهية، وكما تقدم أن التوحيد شرعا هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأول أنواع التوحيد توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أن تفرد الله عز وجل بأفعاله. كل ما كان من أفعال الله سبحانه وتعالى فيجب أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى منفرد به مما يختص به سبحانه وتعالى، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فتعتقد أن الله عز وجل منفرد بذلك. وكل آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن أفعال الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض أو إحياء الأرض أو إنبات النبات أو إنزال المطر أو التدبير الأمر أو التصرف في الكون والعباد، هذه كلها في باب توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. وهذا القسم من التوحيد قد سلم به كثير من الخلق أو عامة الخلق، يعتقدون أو يقرون بكثير من أفراد الربوبية، ولم يشد إلا نزر يسير عنادا واستكبارا، وإلا فعامة الخلق على أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعطي وهو الذي يحيي ويميت إلى غير ذلك. والنوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى وصفاته العلى، تثبته إثباتا يليق بجلال الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا النوع أيضا من أنواع التوحيد ضل عنه كثير من الناس، كثير من الناس بعد القرون الأولى ضلوا عن هذا النوع من أنواع التوحيد. فمنهم من لم يثبت الأسماء الحسنى وصفات العلى كلها كالجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من أثبت بعضا من الصفات. فهذا النوع من التوحيد أيضا ضل عنه كثير من الناس بحجة التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فنفوا وجحدوا وعطلوا ربنا سبحانه وتعالى عن كثير من الأسماء والصفات بحجة التنزيه وعدم مشابهة الرب سبحانه وتعالى للمخلوقات. وهذه حجة واهية، فلا يشترط أو لا يلزم من توافق الأسماء توافق المسميات أو توافق المعاني والحقائق، فإنك في باب المخلوقات تثبت لبعض الحيوانات أشياء تثبتها للحيوانات الأخرى مع وجود الفارق الكبير بين يدي مثلا الفيل ويد البعوضة، وقس على ذلك. فربنا عز وجل تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يلزم من ذلك أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين. فربنا عز وجل جمع بين الأمرين فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن تشابه في الأسماء لكن في الحقائق والكيفيات وفي المعاني هذه مختلفة، يعني في حقائق الأشياء وكيفيات لا يستوي صفة الرب سبحانه وتعالى بصفة المربوب. هذا أسماء، هذا توحيد الأسماء والصفات. وأما التوحيد الثالث فهو توحيد الألوهية، الذي يقال له توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والإرادة. هذه الأسماء كلها لمسمى واحد وهو توحيد الألوهية، وهو أن تفرد أعمال العباد لله عز وجل. جميع العبادات التي يقوم بها المخلوق يجب أن يخص ربه سبحانه وتعالى بها، فهذا معنى توحيد الألوهية. فكل آية تتحدث في كتاب الله عز وجل عن الأمر بالعبادة أو الأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك أو طاعة الله ورسوله، فهذا كله من هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وهذه الأقسام الثلاثة لخصها العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله. علم بأوصاف الإله هذا توحيد الأسماء والصفات، وفعله هذا توحيد الربوبية، وكذلك الأسماء للرحمن تابع للأسماء والصفات. قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا توحيد الألوهية وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، يتحدث عن التوحيد ويبين أنواعه وحقوق التوحيد ومكملاته. والأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره وهو يقرر التوحيد، فإنه إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وإما أمر بتوحيد الله ونهي عن الشرك به، فهذا توحيد الألوهية. وإما أمر بطاعة الله ورسوله ونهي عن معصية الله ورسوله، فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عما أعد الله عز وجل لعباده الموحدين من أنواع السعادة في الدنيا والآخرة، وعما أعد الله عز وجل للمعرضين والمعاندين من أنواع العذاب والنكال في الدنيا والآخرة، فهذا فيه بيان جزاء من حقق التوحيد ومن أعرض عن التوحيد. فالقرآن يقول العلامة ابن القيم: فالقرآن كله في بيان أنواع التوحيد وذكر حقوقه ومكملاته وذكر جزاء من حققه وجزاء من أعرض عنه. فهذا هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة. أنواع التوحيد مأخوذ بالاستقراء ومأخوذ من الأدلة الواردة من القرآن والسنة، وليس تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة ناشئا عن اصطلاح أو ناشئ عن اجتهاد، لا، هذا مأخوذ من الأدلة من القرآن والسنة. فلأجل هذا لا يجوز أن يزاد في أنواع التوحيد ما ليس من هذه الأنواع. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي سلم بها أهل السنة في الماضي والحاضر، بخلاف كثير من الطوائف المنحرفة، فإنهم أنكروا يعني أنواعا أو لم يحققوا أنواعا من هذه الأنواع الثلاثة. فالواقع أن أكثر المتكلمين وأهل البدع والأهواء لم يحققوا إلا توحيد الربوبية، فالتوحيد عندهم هو أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، فمن اعتقد ذلك فإنه موحد. فلهذا يعني لا ينكرون على من أشرك بالله عز وجل فدعا معه غيره من الأشجار والأحجار والأوثان والأنداد وغير ذلك، توجه إلى الأنبياء والصالحين، لا يعتبرون ذلك شركا. إنما بعضهم يقول هذا خطأ أو بعضهم أحسنهم يقول هذا فيه توجه إلى غير الله وهذا لا ينبغي, هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز, ولا يجعلون ذلك شركا أكبر بالله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا مبني على فهمهم الخاطئ للتوحيد, وهو أن التوحيد هو إفراد الله يعني بأفعاله فقط, فمن أفرد الله بأفعاله فإنه موحد. وأما التوجه إلى غير الله بدعاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء والمقبورين فيجعلون ذلك توسلا, ويجعلون ذلك اتخاذ واسطة, ويجعلون ذلك تشفعا بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد هي متلازمة, من أشرك في نوع منها فإنه يشرك في غيرها. مثلا من دعا غير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله, من دعا غير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله, يكون قد وقع في أنواع في الشرك في الأنواع التوحيد الثلاثة. من دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله يكون قد وقع في الشرك في أنواع التوحيد الثلاثة, مما يدل على تلازم هذه الأنواع الثلاثة. فمن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله يكون قد وقع في شرك الألوهية, لأنه صرف العبادة وهي وهو يعني وأنه صرف الدعاء وهو من أعظم وأجل أنواع العبادة لغير الله, فهذا شرك في الألوهية. ولأنه لم يدعو غير الله عز وجل إلا وهو يعتقد أن هذا الذي يدعوه يستطيع أن يجيب وعنده القدرة على النفع والضر, فهذا اعتقاد في غير الله في أمر لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل, فهذا شرك في الربوبية. وأيضا كونه يدعو هذا المدعو سواء كان ميتا أو كان حجرا أو شجرا يدعوه ويعتقد أنه يسمع دعاءه في القرب وفي البعد إذا اختلفت الأمكنة والأزمنة, هذا أيضا شرك في باب الأسماء والصفات. فكما ذكر أهل العلم أن أنواع التوحيد هذه الثلاثة متلازمة, من وقع في شرك في نوع منها فإنه يؤدي إلى وقوع الشرك في الأنواع الأخرى. يقول المصنف رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, كتاب التوحيد وقول الله معطوف على التوحيد لأن التوحيد مضاف إليه, كتاب التوحيد مجرور لأنه مضاف إليه, فالواو عاطفة, كتاب التوحيد وقول الله. ويجوز أن تكون الواو ابتدائية فتقول كتاب التوحيد وقول الله, وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية الكريمة بين المولى سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما خلق الخليقة من الجن والإنس إلا لغاية إلا لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ للقيام بعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فاللام هنا ليعبدون لام الحكمة لبيان الحكمة من خلق الخلق, هل خلقهم لشيء من الأشياء لغرض من الأغراض لأمر من الأمور, ما هو الغرض الذي لأجله خلقهم الله وأوجدهم الله وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض, ما هو هذا الغرض وما هي هذه الحكمة؟ إن الحكمة هي عبادة الله عز وجل, خلقهم لأجل عبادة وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليستعينوا بهذه المسخرات للقيام بعبادة الله ولأداء طاعة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما معنى ليعبدون؟ أي ليوحدون أو ليفردوني بالعبادة. فالتوحيد معناه الإفراد, أنك توحد الله عز وجل أي تفرده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليفردوني بالعبادة, ليخصوني بالعبادة. ففيها نوعان من أنواع القصر والحصر، وهو النفي وما خلقت الجن والإنس إلا أداة استثناء. فاجتماع النفي مع أداة استثناء يفيد الحصر والقصر. ما خلق الله عز وجل الخليقة لأمر من الأمور ولا لحكمة من الحكم إلا للقيام بعبادة الله عز وجل. هكذا خلقهم الله عز وجل، ولأجل هذا خلقهم الله، فمنهم من عبد الله ومنهم من ترك عبادة الله. يعني الله خلقهم لأجل هذه الحكمة، لكن منهم من استجاب لما طلب الله عز وجل وأمر به، ومنهم من أعرض. فكانت الخليقة على أربعة أقسام: منهم من وحد الله عز وجل بالعبادة فكان موحدا، ومنهم من عبد الله وعبد معه غيره فكان مشركا، ومنهم من عبد الله بالبدع والأهواء فكان مبتدعا، ومنهم من عبد الله بما شرع فكان موحدا سنيا. فقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أظهر الدلالة على عظم التوحيد، وأن الله عز وجل ما خلق الخليقة إلا للقيام بهذه الوظيفة، وهي عبادة الله وإفراد الدين لله وإخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للقيام بالعبادة. والعبادة هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة مبناها على كمال المحبة وكمال الخوف والذل لله عز وجل، من قولهم طريق مذلل أو معبد، بمعنى مذلل، طريق معبد أي بمعنى مذلل. فهذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن هذا العبادة، أن هذا الأمر عبادة؟ إذا دلت الأدلة على أن هذا الشيء يحبه الله ويرضى به، أو أن الله عز وجل مدح أهله، أو أن الله سبحانه وتعالى أمر به. بهذه الأمور الثلاثة نعرف أن هذا الشيء عبادة، إما أن يأمر الله في كتابه أو على لسان رسوله بهذا الأمر، فكل ما أمر الله به فهو عبادة، إما أيضا أن يظهر رضاه عن أهله وعمن فعله، فهذا يدل على أنه عبادة، وكذلك مدحه وكذلك مدحه لمن يفعله. قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أقوال القلب واللسان، وأيضا أعمال القلب والجوارح. أقوال القلب، إيش معنى أقوال القلب؟ أقوال القلب بمعنى اعتقادات القلب، يعني الاعتقاد والإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكتبه والجزاء، وكل أمور الاعتقادات هذه من أقوال القلب. من الأقوال تشمل أقوال القلب وأقوال اللسان. من الأقوال والأعمال أيضا تشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. أعمال القلب هي تحركاته. ما معنى عمل القلب؟ تحركات القلب من المحبة لله والرجاء في رحمة الله، والخوف، خوف السر من الله، والإنابة إلى الله، والرغبة والرهبة، الصبر على أقدار الله، أيضا الموالاة والمعاداة فيه سبحانه وتعالى، والخشية والحب وغير ذلك، والتوكل على الله. هذه كلها تعتبر من حركات القلب. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه هي العبادة ما اشتملت على كمال المحبة وكمال الخوف. فوجود الخوف فقط هذا لا يدل على العبادة، ووجود المحبة فقط هذه لا يجعل الشيء عبادة. مثلا وجود كمال المحبة مع عدم الخوف هذا لا يصير هذا الأمر عبادة. مثلا الأب يحب ولده محبة عظيمة، هل هذه المحبة من الوالد للولد أو من الولد للوالد تعتبر عبادة؟ الجواب لا، لأنها محبة ليست مقرونة بالخوف. أما وأيضا إذا وجد الخوف والذل بدون محبة هذا لا يصيره عبادة. مثلا الرجل يخاف من الحاكم أو من الجبار يعني إنسان بطاش ظالم فاجر يخاف منه ويذله، لكن ليس في قلبه محبة له، هذه ليست بعبادة. أما إذا اجتمع الأمران كمال المحبة مع كمال الذل والخوف، فهذه هي العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر لهنا، والحمد لله.